السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن بدعة الخوارج هي أول بدعة أحدثت في الإسلام، ونشأت معها بدعة التشيع، ومنشئ البدعتين من جهة اجتماع بعض الناس عليهما واحد، هو الزنديق اليهودي الذي أظهر الإسلام كيدا للإسلام وأهله، ابن سبأ اليهودي. هذه البدعة حدثت بسببها أول فتنة كبرى في الإسلام، وبسببها ظهر التفرق بين المسلمين في نواحي عدة، وانتقلت الخلافة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفكت دماء الأخيار من المسلمين، ونهبت بيوت المسلمين، ومنها بعض بيوت الصحابة كبيت أبي هريرة رضي الله عنه، ونهب بيت مال المسلمين. وهذا المنهج الفاسد المفسد يظهر بصورة التدين والغيرة على دين الله عز وجل وإنكار المنكرات، فيغتر به من لا يعرف حقيقته، ويتسلل إلى القلوب إذا لم تحصن منه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الخوارج، ويبين شرهم، ويبين صفاتهم، ويبين سوء حالهم وسوء عاقبتهم. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك نصحا للأمة وتحذيرا من هذه البدعة. فينبغي على المشايخ وطلاب العلم أن يحذروا من هذه البدعة، وألا يفتروا عن ذلك. وقد أحسن القائمون على شؤون الحرمين بحرصهم على التوعية الفكرية نصحا ورحمة ومحبة للمسلمين. ومن هذا المنطلق نلقي هذه المحاضرة عن الخوارج من جهة تاريخهم وصفاتهم. معاشر الفضلاء، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا على حين فترة من الرسل بعثه للجن والإنس أجمعين وجعله رحمة للعالمين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. بعثه الله عز وجل مبينا للهدى وداعيا إلى الحق وسراجا منيرا ومجاهدا في سبيله سبحانه وتعالى، فأكمل له الدين وأتم عليه وبه النعمة، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة دينها وأصول ما ينفعها وأصول ما يضرها غاية البيان. وقد نقل الأمناء العدول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما غاب عنا شيء مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم مما نحتاجه. فالله حفظ لنا ديننا بنقل العدول لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طال الزمان إلا وقد دونت تلك الروايات تدوينا صحيحا. فنحن اليوم بحمد الله نعلم ما قاله صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن التطرف والبعد عن الحق ومخالفة الحق قديم في الأمم، وأنه سيصيب هذه الأمة ما أصاب غيرها في هذا الباب. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي رواية: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: من هي يا رسول الله؟ أي هذه الفرقة التي في الجنة، من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. نعم، إنها جماعة وليست فرقة، وليست فرقة، وإنما هي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا فيه التحذير من التفرق والتطرف وبيان كيفية النجاة منه قبل وقوعه وبعد وقوعه. وما أصاب الأمم أصاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول تطرف وانحراف ظهر في الأمة هو تطرف الخوارج، وهو التطرف الذي أدى إلى البغي والظلم والعدوان واستحلال الأنفس، واغتر به أصحابه فاعتقدوه دينا والدين يحرمه، واعتقدوه سنة والسنة تجرمه. هذا التطرف بدأت بذرته في أول عهد الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من رجل خالف ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زال أتباعه من الخوارج ينهجون نهجه في التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. سبحان الله، ما هذه الجرأة وما هذا الافتراء والافتئات! يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدل، ومعنى هذا أنه يقول إنك لم تعدل في قسمتك وأنا آمرك بالعدل. وهذا الأمر أعني النظر إلى الأموال هو السبب الرئيس لانحراف الخوارج. فالخوارج في كل قرن من قرونهم يشكون تضييع القائم على المسلمين الأموال، وينظرون إلى هذا الباب ويظنون أنها ضيعت. قال: يا رسول الله اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. هذه الرواية بالخطاب للرجل: فقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وفي رواية: قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه. فأضرب عنقه. قال: دعه، إن له أصحابا، يعني اتركه فإنه لن يقتل وسيكون له أصحاب، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. الله أكبر! الخطاب لمن؟ للصحابة. يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد ظهرت في المسلمين في زمن عثمان رضي الله عنه فرقة نبذت فهم الصحابة رضوان الله عليهم وراءها ظهريا، وظنت أنها أفهم لدين الله من الصحابة وأغير على دين الله من الصحابة رضوان الله عليهم، فأساءت الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمتهم بما هم منه براء وزكت أنفسها وعمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فحملوها على أتقى عباد الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظلمت قلوبهم وأفهامهم. وهذه صفة مستمرة في الخوارج في كل قرن، وهي أنهم يزكون أنفسهم مع جهلهم وسوء فهمهم، فتجدهم ينصبون أحداثا سفهاء يجعلونهم مشايخ، يرد الحق إليهم وعنهم ينطلق وعلى كلامهم يبنى ويسيئون الظن بعلماء زمانهم ويتهمونهم بأسوأ التهم ويتهمون نياتهم. أولئك النفر والفرقة نفروا من عثمان رضي الله عنه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممتثلين وصية إمامهم ابن سبأ اليهودي ثم الرافضي الذي جعل لهم قاعدة يسيرون عليها، فقال ابدأوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامة وادعوهم لهذا الأمر. هذه قاعدة الخوارج التي يسيرون عليها دائما، وقد وضعها رأس الفتنة الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان زنديقا يهوديا أظهر الإسلام وأبطن الكفر ليحتال في إفساد دين المسلمين، كما احتال بولس أو بولس في إفساد دين النصارى. سعى في الفتنة بين المسلمين حتى قتل عثمان، انتهى كلامه. وهيجوا العامة حتى زعموا أن عثمان رضي الله عنه ضيع المال وولى أقاربه، حتى اجتمع عوام من أطراف بلدان المسلمين البعيدين عن حواضر المسلمين التي فيها العلم وفيها علماء أهل السنة، فاجتمعوا وساروا حتى وصلوا المدينة وحاصروها، وفيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتنع الصحابة من قتالهم بعزيمة عثمان رضي الله عنه عليهم ألا يفعلوا وألا تحدث أو يحدث قتال بينهم وبين هذه الفرقة، ودخلوا بيت عثمان رضي الله عنه وقتلوه مع أنه بين لهم وأزال شبههم، بل وبين لهم فضيلته، بل وأزال ما ينقمون منه تسكينا للفتنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان وشكوا أمورا أزالها كلها، حتى أنه أجابهم إلى عزل من يريدون عزله، وإلى أن مفاتيح بيت المال تعطى لمن يرتضونه، وأنه لا يعطي أحدا من المال إلا بمشورة الصحابة ورضاهم، ولم يبق لهم طلب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها للخوارج: مصصتموه كما يمص الثوب ثم عمدتم إليه فقتلتموه. هكذا شأن الخوارج، هم يظهرون شيئا وهم في الحقيقة لا يريدونه. عثمان رضي الله عنه أجابهم إلى ما فعلوا، إلى ما طلبوا درءا للفتنة، لكنهم قتلوا. وهكذا هم في كل زمان، لا يريدون الإصلاح كما يزعمون، وإنما هم أهل فتنة. حتى أن أحد الخوارج القعدية في زمان قبل سنين ليس بعيدا عنا يقول: هنا في بلادنا حتى لو صلح آل سعود نحن لا نريدهم. ليست القضية فساد يراد إصلاحه، وإنما فتنة. وإرادة اقتلاع ولي الأمر المسلم، وجاء أن أحدهم طعن عثمان رضي الله عنه 9 طعنات وقال أما 3 فلله وأما 6 فلما كان في صدري عليه. طعنه 9 طعنات، قال أما 3 فهي لله وأما 6 فهي لما كان في صدري عليه، يعني للغل والحقد الذي يحمله عليه. وذكر ابن كثير رحمه الله أن رجلا منهم مر بعثمان رضي الله عنه بعد أن جز رأسه. عثمان رضي الله عنه لما أحس أنهم داخلون عليه لبس سروالين وشد عليه سراويله وهو شديد الحياء الذي تستحي منه الملائكة، وأقبل على مصحفه يقرأ، فدخلوا عليه ورأوا صحابيا جليلا يقرأ كتاب الله ما لانت قلوبهم وما رجعوا عن غيهم، بل قتلوا عثمان رضي الله عنه وسقط رأسه على المصحف. فجاء هذا الرجل فنحى المصحف، فنحى رأس عثمان عن المصحف برجله وقال ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن، يعني رأى الضياء في وجه عثمان رضي الله عنه وقد مات شهيدا، فيقول ما رأيتك اليوم وجه كافر أحسن ولا أوضأ. وانتهبت البيوت في المدينة حتى نهبت بيوت الصحابة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فلما قتل عثمان انتهب بيتي. وذكر ابن كثير أن بيت مال المسلمين انتهب، وعظم هذا التطرف وهذه البدعة في زمن علي رضي الله عنه، حيث خرج الخوارج الأولون الذين اجتمعت فيهم الأحاديث الواردة في الخوارج، فاستحلوا السيف في المؤمنين بعد أن كفروهم، وخرجوا على علي رضي الله عنه ومن معه وكفروا من معه وكفروه بما ليس حراما فضلا عن أن يكون كفرا. وهكذا يفعل الخوارج على مر السنين. كفروا علي رضي الله عنه فقالوا إنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله، وقالوا إنه حكم غير شرع الله ولا حكم إلا لله. والذي فعله علي رضي الله عنه لم يكن حراما أصلا، بل كان مطلوبا شرعا منه. وابن عباس رضي الله عنهما بين للخوارج أن الله عز وجل حكم الرجال في الصيد، في جزاء الصيد، فإذا كان يحكم الرجال في يربوع أو في أرنب أو في حمامة فمن باب أولى أن يحكم الرجال في حفظ دماء الأمة. وقالوا من جهلهم أيضا في نقمتهم على علي رضي الله عنه إنه محى اسمه من أمير المؤمنين، قالوا وما دام أنه محى اسمه من أمير المؤمنين فليس أميرا للمؤمنين، وإذا لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، فهو ومن معه كفر بإقراره. يعني يقصدون في وثيقة الصلح التي وقعت. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وثيقة الصلح، في وثيقة صلح الحديبية، محى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فهل أخرجه هذا من أن يكون رسول الله؟ وقالوا إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: تريدونه يسبي من؟ يسبي أمكم عائشة رضي الله عنها. فالشاهد أنهم كفروا الصحابة بما ليس حراما أصلا، وهذا الواقع إلى اليوم. فإن الخوارج من سفههم وسوء فهمهم يكفرون الأمة التي تخالفهم بما ليس حراما أصلا. ومن ذلك أنهم يقرون في كتبهم أو يقررون في كتبهم أن الدول التي تسمى إسلامية اليوم كافرة، لأنهم يسنون الأنظمة كنظام الهوية ونظام الحدود ونحو ذلك، وهذا ليس في شرع الله. إذن هم يحكمون غير شرع الله فهم كفار، وهذا من جهلهم. فإن هذه الأنظمة مطلوبة من الإمام لأنها تحقق المصلحة ولا تخالف شرع الله، وإنما تحقق ما أراده الله من العدل وتحقيق المصلحة. بل رأيت في كتاب أحدهم أنه يكفر المسلمين لأنهم يستحلون شرب البيبسي. وهذا في الحقيقة وجدناه في أفكار الشباب الذين تشربوا فكرة الخوارج، فوجدنا أن شبابا صغارا يكفرون الأمة، وإذا قلت لهم بما تكفرونهم قال ما عرفوا الإسلام، لا يحكمون شرع الله. طيب كيف ما عرفوا الإسلام؟ يقول لا ما عرفوا الإسلام. فلا يرددون إلا عبارة ما عرفوا الإسلام، ما حكموا شرع الله. وقد وقع ما وقع من الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، وهؤلاء الخوارج المتطرفون المعتدون الظالمون يخرجون في فترات من تاريخ الأمة إلى آخر الزمان، لكن قرونهم لا تدوم. فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. وهذا يدل على كثرة خروجهم في الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج في عراضهم الدجال. نعم، لا ديمومة لقرن الخوارج، لكنهم فتنة في الأمة يتبعهم بعض الأمة، وكلما ظهر منهم قرن قطع يقطعه علماء أهل السنة بسيف العلم، ويقطعه السلطان بسيف القوة. واستمر هذا التطرف والفكر الخارجي يخرج حين ويخبو حين إلى اليوم. وفي هذا الزمان ظهرت جماعات تحمل الفكر الخارجي والنظرة السوداء للمجتمع وللحكام والعلماء، وتدعو للعزلة عنه، وتحصر الخير في أتباعها، وتعتمد العمل السري والتكفير والعنف والتدمير والتفجير طريقا لها، ولهم في ذلك أحوال وأعمال. ومن أظهر هذه الجماعات جماعة ظهرت في مصر الكنانة، وامتد نشاطها إلى بلدان مختلفة، وعانت الأمة في هذا العصر من امتداد فكرها، وتجررت مرارة الأسى من آثار مبادئها، وربي عليها فئات من شباب المسلمين. هذه الجماعة تسمت بجماعة المسلمين هكذا، لأنها ترى غيرها من غير المسلمين، أو جماعة التكفير والهجرة. وهذا التنظيم نشأ في داخل السجون، لا سيما بعد أحداث 85 و300 بعد 1000 من الهجرة. وكانت أفكار هذه الجماعة بدت في شكل مؤطر ومنظم على يد رجل يقال له علي إسماعيل، وهو شقيق عبد الفتاح إسماعيل الذي أعدم لأفكاره. وعلي إسماعيل من خريجي الأزهر، لكنه حمل الفكر التكفيري. فبعد تلك الأحداث التي وقعت، قام علي بصياغة مبادئ التكفير والهجرة، وجعل لها أسسا وضوابط، وبحث لها عن أدلة تمحلها من الكتاب والسنة بفهمه. وقد تأملت كثيرا أفكار هذه الجماعة، فوجدتها أفكار الخوارج هي، لكنها صيغت بأسلوب جديد. والمذكور علي إسماعيل راجع عن أفكاره وأعلن رجوعه عنها، وقد خف هذا التنظيم شيئا، ثم عاد بقوة على يد شكر أحمد مصطفى الذي كان يكنى بأبي سعد. وشكر أحمد مصطفى عاد وكفر الذين معه، وهكذا هي طريقة أهل التكفير، يعود بعضهم على بعض بالتكفير. حتى حكي أن أحدهم كان في سفينة فيقول لمن معه: لا أعلم أحدا على مسلما على وجه الأرض إلا أنا وأنت وزوجتي ورجلا في الهند. حتى أن أصحاب هذا الفكر صاروا يكفرون بعضهم بعضا في داخل الجماعة. وبعد أن أفرج عنه، سعى في تكوين تنظيم وهيكل لهذه الجماعة. وكانت هذه الجماعة تعتمد على السر وعلى مراحل، تبدأ بتنفير الناس من الواقع علنا، ودعوة الناس إلى الفكر سرا. كانوا يعملون على تنفير الناس البسطاء من الواقع، من الحاكم، من العلماء، من الناس، ويظهرون أن المجتمع صار فاسدا، وبالتالي يدعون الناس إلى التنظيم سرا، وهذه طريقتهم دائما. العلن الغيرة على الدين وإنكار المنكرات وتضخيمها، والسر الدعوة إلى التنظيم وإدخال الناس الذين يمكن أن يدخلوا في التنظيم إلى التنظيم، إلى أن تأتي مرحلة العمل والجهاد بالسيف كما يزعمون. وهذا الفكر الخارجي نشرته شخصيات أظهرت التكفير العام للأمة والنظرة السوداوية للمجتمع، وعلى رأسهم أبي الأعلى المودودي وسيد قطب. ونحن هنا لا نتكلم عن الأشخاص ولا عن مآلهم، فقد لقوا الله عز وجل، ونحن أهل السنة لا نكفر من يخالفنا وإن كفرنا، إلا إذا فعل مكفرا واجتمعت الشروط وانتفت الموانع. لكن هنا نتكلم عن فكر الخوارج الذي أظهرته هاتان الشخصيتان بقوة. فكان في كتب أبي الأعلى المودودي وسيد قطب التكفير العام، وأن المسلمين الذين يصلون وينادون بالشهادتين ويعملون الشعائر لا ينفعهم ذلك، وأنهم قد ارتدوا عن الإسلام لأنهم لم يرضوا بالحاكمية التي يدعو إليها سيد قطب ومن معه، ولهم في ذلك عبارات كثيرة نقلناها في مواطن متعددة. ليس الدعوى منا، بل هي عبارات بالنص من كلامهم، بل وقفت على كلام لكبار قادة جماعة الإخوان المسلمين يقرون هذه المبادئ ويقولون إنها هي فكر جماعة الإخوان المسلمين، وأنه لا فرق بين فكر سيد قطب وبين فكر جماعة الإخوان المسلمين. هذا الفكر الخارجي ظهر في زماننا القريب بألوان متعددة، منه الخروج العملي، وقد عانى المسلمون في بعض بلدان المسلمين من هذا الخروج، ومن ذلك الجماعة الثورية في الجزائر، وقد عانى المسلمون أيما معاناة في وقتهم، حتى حدثني أحد كبار السن في حي من الأحياء التي كانت تسيطر عليها هذه الجماعة قال: ما كنا نأمن على بناتنا، وربما نظر أحدهم إلى فتاة فأعجبت فأمر والدها أن يزوجها له، وربما اختطف بعض البنات. قال هذا الذي يحدثني وأظنه قد مات، يقول: فررت من الحي الذي أنا فيه إلى حي بعيد عن سيطرتهم خوفا على بناتي. وأيضا صورة الخروج في المرحلة الأولى التي كان عليها بن سبأ ظهرت كثيرا في زماننا، وهي مرحلة الخوارج القعدية الذين يهيجون الناس على ولي الأمر المسلم ويحسنون لهم نقض البيعة ويهونون من شأن البيعة ويزينون لهم الخروج على ولي الأمر المسلم، وهذا من أقبح أنواع الخروج. وقد كثر في زماننا ونراه كثيرا في هذه الأيام في وسائل التواصل الاجتماعي، فنجد أنهم يغصون إذا قيل بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، ويغضبون إذا ذكر حديث في السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل. ونحن في الحقيقة نحب أن نغيظهم ونتقرب إلى الله بإغاظتهم، ولذلك يوم السبت القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت عندي محاضرة في المسجد الحرام عن السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، الأحاديث والميزان. فنسأل الله أن يعين عليها. فهم يغصون بالأحاديث الصحيحة في هذا الباب، ويسمون من يورد الأحاديث بأنه من علماء السلاطين، وهو ما قال إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمون من يدعو إلى السنة في هذا الباب بأنه يأخذ من السلاطين. ووالله أقولها وأنا شاهد، إن أكثر الذين يحثون الناس على السنة في هذا الباب من فقراء هذا الزمان. لا يأخذون درهما على ما يقولون ويأبون أن يأخذوا. إن نظرت إلى السعودية والله إنهم كذلك، إن نظرت إلى مصر والله إنهم كذلك، إن نظرت إلى المغرب والله إنهم كذلك، إن نظرت إلى أي مكان والله إنهم كذلك، لأنهم ينظرون إلى ما عند الله. ولكن هؤلاء الأشرار الخوارج يكذبون عليهم ويصفونهم بما ليس فيهم. هذه إلماحة عن تاريخ الخوارج. ثم أذكر سؤالا يسأل عنه دائما إذا ذكر الخوارج: متى نشأ الخوارج؟ اختلف العلماء في نشأة الخوارج على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم نشأوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أول قرن لهم هو القرن الذي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسه ذو الخويصرة. وقد نص على هذا بعض علماء أهل السنة كالآجري في الشريعة. والقول الثاني إنهم نشأوا في زمن عثمان رضي الله عنه. وابن كثير عندما يذكر قصة عثمان رضي الله عنه ومقتل عثمان رضي الله عنه يصف هؤلاء بالخوارج، ومن ذلك أنه قال: فأتى الخوارج فنهبوا بيت المال. والقول الثالث إنهم نشأوا في زمن علي رضي الله عنه، حيث خرجوا عليه واستحلوا السيف فيه وفي من معه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الأقوال لا ترد على شيء واحد، فالذين قالوا إن الخوارج نشأوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدوا من جهة المبدأ والفكر، فإن المبدأ والفكر كان منذ الخويصرة، ولذلك نسب أصحاب هذا المنهج إليه وأنهم أصحاب له. والذين قالوا إنهم نشأوا في زمن عثمان رضي الله عنه قصدوا من جهة كانوا جماعة مجتمعة، والذين قالوا إنهم نشأوا في زمن علي رضي الله عنه أرادوا من اجتمعت فيهم صفات الخوارج الواردة في الأحاديث، واكتملت فيهم صفات الخوارج الواردة في الأحاديث، والأمر كذلك. فهذه نشأة الخوارج وأول نشأة الخوارج. إذا نظرنا إلى الفكر فأول الخوارج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نظرنا إلى كونهم جماعة اجتمعوا وخرجوا فأول ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه، وإذا نظرنا إلى اجتماع صفات الخوارج المذكورة في الحديث فقد كانت في الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، ثم صارت في من بعدهم. نفرع على هذا وعلى الكلام الذي ذكرناه من هم الخوارج. الخوارج هم الذين يخرجون على الجماعة الشرعية، هم الذين يخرجون على الجماعة الشرعية. ولذلك قال بعض السلف إن كل مبتدع خارجي، إن كل مبتدع خارجي. لما؟ لأن المبتدع لابد أن يخرج على الجماعة، إما أن يخرج على جماعة الدين الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما أن يخرجوا عن جماعة الأبدان المجتمعين تحت راية ولي الأمر المسلم. وقال بعض العلماء إن الخوارج هم كل من خرج على ولي الأمر المسلم ونقض بيعته واستحل السيف، أعمله أو لم يعمله. كل من خرج على ولي الأمر المسلم ونقض بيعته واستحل السيف، أعمله أو لم يعمله، يعني سواء كان من الخوارج الذين يخرجون باللسان والسنان أو من الخوارج الذين يخرجون باللسان. وقال بعض أهل العلم إن الخوارج هم الذين يجمعون بين أمرين، بين التكفير بالكبيرة والخروج بالسيف. والذي يظهر والله أعلم استقراء للنصوص وكلام أهل السنة أن الصواب هو القول الثاني، أن الخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم وينقضون بيعته ويستحلون السيف وإن لم يعملوه. وأقبحهم وأخبثهم الذين يجمعون بين التكفير بالكبيرة والسيف، فهؤلاء هم الذين تنطبق عليهم أحاديث الخوارج الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك كذلك فما هي صفات الخوارج الذين نحذر منهم حتى نحذر أقول إن نبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم قد حرص حرصا شديدا على بيان صفات الخوارج على سبيل التفصيل، فما ذكر فرقة على سبيل التفصيل مثل الخوارج. فمن تلك الصفات أنهم صغار السن، فهم في غالبهم شباب صغار، يقل كثيرا بينهم وجود الشيوخ الكبار من أهل الخبرة والتجارب والحنكة. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحدث هو صغير السن. الصفة الثانية أنهم أهل طيش وسفة، فعامة الخوارج ومن يمشي على فكرهم تغلب عليهم الخفة والاستعجال والحماس غير المنضبط وقصر النظر وضيق الأفق وعدم البصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. والأحلام هي العقول، والسفه هو الخفة والطيش. فأهل السنة أهل تثبت وأهل بصيرة، هذه صفة لازمة لأهل السنة، وقد ربانا مشايخنا عليها ونحاول أن نربي طلابنا عليها. سبحان الله الذي يربى على السنة فعلا تجد عنده الرصانة والتثبت وعدم العجلة والرجوع إلى العلماء والأناة. ولذلك بعض ما يكشف من يدعي السنة وهو ليس عليها أنك تجده على طيش وسفة وخفة واستعجال، ولا يقيم لكلام العلماء وزنا، بل ينغلق على نفسه وعلى أمثاله من حدثاء الأسنان. ومن صفاتهم أنهم أهل غرور وتعال وتزكية للنفس. الخوارج أهل كبر وغرور، ويزكون أنفسهم ويرون أن من يخالفهم قد خالف الإسلام وخالف الدين، ويحتقرون الناس ويسيئون الظن بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم فيمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم، يصيبهم العجب، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا الغرور والتعالي يدفعهم إلى ادعاء العلم وإصدار الأحكام والتطاول على العلماء ومواجهة الأحداث الجسام للأمة بكلامهم الساقط بلا تجربة ولا روية ولا علم ولا رجوع لأهل الفقه والخبرة. ومن صفاتهم أنهم أهل اجتهاد في العبادة لا يزكي أنفسهم. أنهم أهل اجتهاد في العبادة لا يزكي أنفسهم، فهم أهل عبادة من صلاة وصيام وقيام الليل، لكن هذه العبادة لا تزكو بها نفوسهم لوجود المانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. سبحان الله، الخطاب للصحابة. إذا كان الصحابة الواحد منهم لو رآهم يصلون لاحتقر صلاته، لو رآهم يصومون لاحتقر صيامه، فكيف بغير الصحابة؟ ولذلك لما لقيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى فيهم من الاجتهاد في العبادة الشيء العظيم. قال: فدخلت على قوم لم أرى أشد اجتهادا منهم، حتى أن ذكر أنه ذكر أنه رأى على وجوههم آثار السجود. من صفاتهم أنهم ينفردون بفهمهم للأدلة مع سوء الفهم لتلك الأدلة، ما يرجعون إلى فهم العلماء ولا يقيمون لفهم العلماء وزنا، بل هم ينفردون بفهم الأدلة مع سوء فهمهم. هم يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة، لكن لا يعرفون وجوه الدلالة ولا يرجعون إلى العلماء، ولذلك تنقلب عليهم الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال النووي رحمه الله: ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، هذا معنى لا يجاوز تراقيهم. فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، إنما هي من سوء فهمهم للقرآن. ولذلك قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. قال ابن حجر رحمه الله عن الخوارج: كان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. هذا كلام الحافظ ابن حجر. من صفاتهم أنهم يتكلمون بكلام منمق يعجب سامعه ويظهرون الخشوع والغيرة، فكلامهم حسن جميل له حلاوة، ويدعون في الظاهر إلى شيء جميل، ويهدفون في الظاهر إلى شيء جميل، لكن هذا لا حقيقة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يحسنون القيل ويسيئون الفعل. يعني إذا نظرت إلى كلامهم فهو جميل جدا، لكن إذا نظرت إلى أفعال بالميزان الصحيح فهي من أقبح الأفعال. وقال صلى الله عليه وسلم: يتكلمون بكلمة الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: يقولون من خير قول البرية. فيتكلمون بأقوال هي خير لكن لا يضعونها في موضعها ولا يصلون إلى خير. من صفاتهم أنهم أهل جرأة في التكفير واستباحة الدماء، وهذه الصفة بارزة جدا فيهم. في كبارهم أقصد مشايخهم، وفي صغارهم يكفرون أهل الإسلام ولذلك يقتلونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هكذا حالهم وصفتهم، جرأة عجيبة في التكفير. ذكرت مرارا أني مرة في المناصحة كنا في جدة، وكان هناك شاب شديد التكفير وكنا نناصحه، فقال لي وكنا في قريب من الحج: أرأيت هؤلاء الحجاج في مكة يبلغون 2,000,000؟ قلت نعم. قال: ما فيهم مسلم، ما فيهم من عرف الله. قلت: سبحان الله، طيب يمكن فيهم أحد على فكرك، على الأقل تورع قليلا ربما أن أحدهم على فكرك. قال: أبدا، ما فيهم أحد عرف الله. شاب لكن جرأة عجيبة على التكفير، لأنهم يربون على هذا. وهذه صفتهم على مر السنين. والتكفير عندهم سهل أن يطلق، ويكفرون بمختلف الأسباب كما قدمت لكم. ولذلك هم شر الخلق والخليقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم أنهم يتخذون شعارا لهم يتميزون به عن سائر الناس. لكن يا أخوة ينبغي أن نعلم أن لهم في كل زمان شعارا، يتخذون شعارا. كان شعارهم في زمن علي رضي الله عنه التحليق، أنهم يحلقون شعر رؤوسهم لأن الصحابة كانوا يطيلون شعورهم، فاتخذوا هذا الشعار ليتميزوا عن الصحابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحليق. يأتي بعض من لا يفهم الحديث يقول: هؤلاء داعش والقاعدة وأمثالهم الذين تقولون إنهم خوارج ما يحلقون شعورهم طويلة، إذن ليسوا خوارج. نقول: شعورهم اليوم الطويلة هي سيماهم. لما كان الصحابة في زمن علي رضي الله عنه يطولون شعورهم كانت سيماهم التحليق. اليوم لما صار الناس لا يطيلون شعورهم صار سيماهم إطالة الشعر ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن التحليق: وهذه السيما سيما أولهم، لا أن هذا وصف لازم لهم، يعني التحليق. وقال القرطبي: سيماهم التحليق أي جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة الدنيا وشعارا ليعرفوا به. ومما لاحظناه ولاحظه غيرنا من المتقدمين والمتأخرين أن قبح مذهب الخوارج الذي في قلوبهم ينعكس قبحا على وجوههم. فتجد في وجوههم شيئا من القبح، حتى لو كانت الصفات جميلة ترى فيهم قبحا، وترى فيهم أشكالا عجيبة. وسبحان الله، قد ترى الرجل على مذهبهم فترى فيه قبحا وهمجية ووحشية، ثم يتوب الله عليه فتراه وقد ذهب هذا عنه. وقد عرفنا بعض الأشخاص على هذا. فهذه أهم الصفات التي أوقفنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوارج، لنحذرهم ونحذر أن نكون منهم ولنحذر منهم. معاشر الفضلاء، كما قدمت في أول الكلام، التحذير من الخوارج وأمثالهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أوجب النصح للأمة، لأن هذا الفكر يخرج باستمرار ولا بد من قطعه. وهم يتصيدون الشباب، وكم أبكوا من والدين، وكم شتتوا من أسر. فواجب علينا أن نحذر من هذا الطريق، وأن ندعو إلى منهج السلف رضوان الله عليهم، إلى الوسطية الحقة كما جاء في الكتاب والسنة، وأن نحذر من الفرق التي تحمل فكر الخوارج أو بعض أفكار الخوارج. أسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيرا كثيرا. والله يا إخوة، والله من تجربة، إن هذا الطريق، أعني التحذير من الفكر المنحرف والفرق، ليس طريقا للجماهيرية عند الناس، بل يجعل الإنسان يفقد كثيرا من الناس. ولذلك يأتينا بعض الإخوة يقولون: لماذا لا تكون مثل فلان، تنشر العلم وتسكت، يقبل عليك الناس وانت ما شاء الله طالب علم وكلامك جميل ويجتمعون عندك وكذا. قلت: والله أما من ذكرته فأنا أعذره، لكن هو عندي معذور، لكن الصواب والذي ينبغي أن نكون عليه أن نحذر الأمة ولو ما بقي معنا أحد. والله إن هذا الطريق يا إخوة، والله ليس طريقا لجمع الدنيا. من أراد الجماهيرية وأراد المكانة وأراد الجاه وأراد الأموال، فالطريق غير هذا الطريق. لكن والله خاب وخسر من قدم حظوظ الدنيا على دينه، العزة في دين الله، والعزة أن تنصر دين الله، العزة أن تنصح المؤمنين ولو عادوك من أجل هذا. ونسأل الله أن يثبتنا على هذا، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين. معاشر الفضلاء، هذا ما يسر الله جمعه وإعداده وتهذيبه وإراده، والله من وراء القصد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن بدعة الخوارج هي أول بدعة أحدثت في الإسلام، ونشأت معها بدعة التشيع، ومنشئ البدعتين من جهة اجتماع بعض الناس عليهما واحد، هو الزنديق اليهودي الذي أظهر الإسلام كيدا للإسلام وأهله، ابن سبأ اليهودي. هذه البدعة حدثت بسببها أول فتنة كبرى في الإسلام، وبسببها ظهر التفرق بين المسلمين في نواحي عدة، وانتقلت الخلافة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفكت دماء الأخيار من المسلمين، ونهبت بيوت المسلمين، ومنها بعض بيوت الصحابة كبيت أبي هريرة رضي الله عنه، ونهب بيت مال المسلمين. وهذا المنهج الفاسد المفسد يظهر بصورة التدين والغيرة على دين الله عز وجل وإنكار المنكرات، فيغتر به من لا يعرف حقيقته، ويتسلل إلى القلوب إذا لم تحصن منه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الخوارج، ويبين شرهم، ويبين صفاتهم، ويبين سوء حالهم وسوء عاقبتهم. وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك نصحا للأمة وتحذيرا من هذه البدعة. فينبغي على المشايخ وطلاب العلم أن يحذروا من هذه البدعة، وألا يفتروا عن ذلك. وقد أحسن القائمون على شؤون الحرمين بحرصهم على التوعية الفكرية نصحا ورحمة ومحبة للمسلمين. ومن هذا المنطلق نلقي هذه المحاضرة عن الخوارج من جهة تاريخهم وصفاتهم. معاشر الفضلاء، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا على حين فترة من الرسل، بعثه للجن والإنس أجمعين، وجعله رحمة للعالمين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. بعثه الله عز وجل مبينا للهدى وداعيا إلى الحق وسراجا منيرا ومجاهدا في سبيله سبحانه وتعالى، فأكمل له الدين وأتم عليه وبه النعمة، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة دينها وأصول ما ينفعها وأصول ما يضرها غاية البيان. وقد نقل الأمناء العدول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما غاب عنا شيء مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم مما نحتاجه. فالله حفظ لنا ديننا بنقل العدول لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طال الزمان إلا وقد دونت تلك الروايات تدوينا صحيحا. فنحن اليوم بحمد الله نعلم ما قاله صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن التطرف والبعد عن الحق ومخالفة الحق قديم في الأمم، وأنه سيصيب هذه الأمة ما أصاب غيرها في هذا الباب. فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي رواية: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: من هي يا رسول الله؟ أي هذه الفرقة التي في الجنة، من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. نعم، إنها جماعة وليست فرقة، وليست فرقة، وإنما هي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا فيه التحذير من التفرق والتطرف، وبيان كيفية النجاة منه قبل وقوعه وبعد وقوعه. وما أصاب الأمم أصاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول تطرف وانحراف ظهر في الأمة هو تطرف الخوارج، وهو التطرف الذي أدى إلى البغي والظلم والعدوان واستحلال الأنفس، واغتر به أصحابه فاعتقدوه دينا والدين يحرمه، واعتقدوه سنة والسنة تجرمه. هذا التطرف بدأت بذرته في أول عهد الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من رجل خالف ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زال أتباعه من الخوارج ينهجون نهجه في التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. سبحان الله، ما هذه الجرأة وما هذا الافتراء والافتئات؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدل، ومعنى هذا أنه يقول إنك لم تعدل في قسمتك وأنا آمرك بالعدل. وهذا الأمر أعني النظر إلى الأموال هو السبب الرئيس لانحراف الخوارج. فالخوارج في كل قرن من قرونهم يشكون تضييع القائم على المسلمين الأموال، وينظرون إلى هذا الباب ويظنون أنها ضيعت. قال: يا رسول الله اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. هذه الرواية بالخطاب للرجل: فقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وفي رواية: قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه، فأضرب عنقه. قال: دعه، إن له أصحابا، يعني اتركه فإنه لن يقتل وسيكون له أصحاب، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. الله أكبر، الخطاب لمن؟ للصحابة. يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد ظهرت في المسلمين في زمن عثمان رضي الله عنه فرقة نبذت فهم الصحابة رضوان الله عليهم وراءها ظهريا، وظنت أنها أفهم لدين الله من الصحابة وأغير على دين الله من الصحابة رضوان الله عليهم، فأساءت الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمتهم بما هم منه براء وزكت أنفسها، وعمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فحملوها على أتقى عباد الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظلمت قلوبهم وأفهامهم. وهذه صفة مستمرة في الخوارج في كل قرن، وهي أنهم يزكون أنفسهم مع جهلهم وسوء فهمهم، فتجدهم ينصبون أحداثا سفهاء يجعلونهم مشايخ، يرد الحق إليهم وعنهم ينطلق وعلى كلامهم يبنى، ويسيئون الظن بعلماء زمانهم ويتهمونهم بأسوأ التهم ويتهمون نياتهم. أولئك النفر والفرقة نفروا من عثمان رضي الله عنه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممتثلين وصية إمامهم ابن سبأ اليهودي ثم الرافضي الذي جعل لهم قاعدة يسيرون عليها، فقال ابدأوا بالطعن في أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامة وادعوهم لهذا الأمر. هذه قاعدة الخوارج التي يسيرون عليها دائما، وقد وضعها رأس الفتنة الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان زنديقا يهوديا أظهر الإسلام وأبطن الكفر ليحتال في إفساد دين المسلمين، كما احتال بولس أو بولس في إفساد دين النصارى. سعى في الفتنة بين المسلمين حتى قتل عثمان، انتهى كلامه. وهيجوا العامة حتى زعموا أن عثمان رضي الله عنه ضيع المال وولى أقاربه، حتى اجتمع عوام من أطراف بلدان المسلمين البعيدين عن حواضر المسلمين التي فيها العلم وفيها علماء أهل السنة، فاجتمعوا وساروا حتى وصلوا المدينة وحاصروها، وفيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتنع الصحابة من قتالهم بعزيمة عثمان رضي الله عنه عليهم أن لا يفعلوا وأن لا تحدث أو يحدث قتال بينهم وبين هذه الفرقة، ودخلوا بيت عثمان رضي الله عنه وقتلوه مع أنه بين لهم وأزال شبههم، بل وبين لهم فضيلته، بل وأزال ما ينقمون منه تسكينا للفتنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان وشكوا أمورا أزالها كلها، حتى أنه أجابهم إلى عزل من يريدون عزله، وإلى أن مفاتيح بيت المال تعطى لمن يرتضونه، وأنه لا يعطي أحدا من المال إلا بمشورة الصحابة ورضاهم، ولم يبق لهم طلب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها للخوارج: مصصتموه كما يمص الثوب ثم عمدتم إليه فقتلتموه. هكذا شأن الخوارج، هم يظهرون شيئا وهم في الحقيقة لا يريدونه. عثمان رضي الله عنه أجابهم إلى ما فعلوا، إلى ما طلبوا درءا للفتنة، لكنهم قتلوا. وهكذا هم في كل زمان، لا يريدون الإصلاح كما يزعمون، وإنما هم أهل فتنة. حتى أن أحد الخوارج القعدية في زمان قبل سنين ليس بعيدا عنا يقول هنا في بلادنا: حتى لو صلح آل سعود نحن لا نريدهم. ليست القضية فساد يراد إصلاحه، وإنما فتنة وإرادة اقتلاع ولي الأمر المسلم. وجاء أن أحدهم طعن عثمان رضي الله عنه 9 طعنات وقال: أما 3 فلله، وأما 6 فلما كان في صدري عليه. طعنه 9 طعنات، قال: أما 3 فهي لله، وأما 6 فهي لما كان في صدري عليه، يعني للغل والحقد الذي يحمله عليه. وذكر ابن كثير رحمه الله أن رجلا منهم مر بعثمان رضي الله عنه بعد أن جز رأسه. عثمان رضي الله عنه لما أحس أنهم داخلون عليه لبس سروالين وشد عليه سراويله، وهو شديد الحياء الذي تستحي منه الملائكة، وأقبل على مصحفه يقرأ، فدخلوا عليه ورأوا صحابيا جليلا يقرأ كتاب الله، ما لانت قلوبهم وما رجعوا عن غيهم، بل قتلوا عثمان رضي الله عنه وسقط رأسه على المصحف. فجاء هذا الرجل فنحى المصحف، فنحى رأس عثمان عن المصحف برجله وقال: ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن، يعني رأى الضياء في وجه عثمان رضي الله عنه وقد مات شهيدا، فيقول: ما رأيتك اليوم وجه كافر أحسن ولا أوضأ. وانتهبت البيوت في المدينة حتى نهبت بيوت الصحابة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: فلما قتل عثمان انتهب بيتي. وذكر ابن كثير أن بيت مال المسلمين انتهب، وعظم هذا التطرف وهذه البدعة في زمن علي رضي الله عنه، حيث خرج الخوارج الأولون الذين اجتمعت فيهم الأحاديث الواردة في الخوارج، فاستحلوا السيف في المؤمنين بعد أن كفروهم، وخرجوا على علي رضي الله عنه ومن معه وكفروا من معه وكفروه بما ليس حراما، فضلا عن أن يكون كفرا. وهكذا يفعل الخوارج على مر السنين. كفروا علي رضي الله عنه فقالوا: إنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله، وقالوا: إنه حكم غير شرع الله ولا حكم إلا لله. والذي فعله علي رضي الله عنه لم يكن حراما أصلا، بل كان مطلوبا شرعا منه. وابن عباس رضي الله عنهما بين للخوارج أن الله عز وجل حكم الرجال في الصيد، في جزاء الصيد، فإذا كان يحكم الرجال في يربوع أو في أرنب أو في حمامة فمن باب أولى أن يحكم الرجال في حفظ دماء الأمة. وقالوا من جهلهم أيضا في نقمتهم على علي رضي الله عنه إنه محى اسمه من أمير المؤمنين، قالوا: وما دام أنه محى اسمه من أمير المؤمنين فليس أميرا للمؤمنين، وإذا لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فهو ومن معه كفار بإقراره، يعني يقصدون في وثيقة الصلح التي وقعت. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وثيقة الصلح، في وثيقة صلح الحديبية، محى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فهل أخرجه هذا من أن يكون رسول الله؟ وقالوا إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: تريدونه يسبي من؟ يسبي أمكم عائشة رضي الله عنها. فالشاهد أنهم كفروا الصحابة بما ليس حراما أصلا، وهذا الواقع إلى اليوم. فإن الخوارج من سفههم وسوء فهمهم يكفرون الأمة التي تخالفهم بما ليس حراما أصلا. ومن ذلك أنهم يقرون في كتبهم أو يقررون في كتبهم أن الدول التي تسمى إسلامية اليوم كافرة، لأنهم يسنون الأنظمة كنظام الهوية ونظام الحدود ونحو ذلك، وهذا ليس في شرع الله. إذن هم يحكمون غير شرع الله فهم كفار، وهذا من جهلهم. فإن هذه الأنظمة مطلوبة من الإمام لأنها تحقق المصلحة ولا تخالف شرع الله، وإنما تحقق ما أراده الله من العدل وتحقيق المصلحة. بل رأيت في كتاب أحدهم أنه يكفر المسلمين لأنهم يستحلون شرب البيبسي. وهذا في الحقيقة وجدناه في أفكار الشباب الذين تشربوا فكرة الخوارج، فوجدنا أن شبابا صغارا يكفرون الأمة، وإذا قلت لهم بما تكفرونهم قال ما عرفوا الإسلام، لا يحكمون شرع الله. طيب كيف ما عرفوا الإسلام؟ يقول لا ما عرفوا الإسلام. فلا يرددون إلا عبارة ما عرفوا الإسلام، ما حكموا شرع الله. وقد وقع ما وقع من الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، وهؤلاء الخوارج المتطرفون المعتدون الظالمون يخرجون في فترات من تاريخ الأمة إلى آخر الزمان، لكن قرونهم لا تدوم. فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع. أكثر من 20 مرة، وهذا يدل على كثرة خروجهم في الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج في عراضهم الدجال. نعم، لا ديمومة لقرن الخوارج، لكنهم فتنة في الأمة يتبعهم بعض الأمة، وكلما ظهر منهم قرن قطع، يقطعه علماء أهل السنة بسيف العلم، ويقطعه السلطان بسيف القوة. واستمر هذا التطرف والفكر الخارجي يخرج حين ويخبو حين إلى اليوم. وفي هذا الزمان ظهرت جماعات تحمل الفكر الخارجي والنظرة السوداء للمجتمع وللحكام والعلماء، وتدعو للعزلة عنه، وتحصر الخير في أتباعها، وتعتمد العمل السري والتكفير والعنف والتدمير والتفجير طريقا لها، ولهم في ذلك أحوال وأعمال. ومن أظهر هذه الجماعات جماعة ظهرت في مصر الكنانة، وامتد نشاطها إلى بلدان مختلفة، وعانت الأمة في هذا العصر من امتداد فكرها، وتجررت مرارة الأسى من آثار مبادئها، وربي عليها فئات من شباب المسلمين. هذه الجماعة تسمت بجماعة المسلمين هكذا، لأنها ترى غيرها من غير المسلمين، أو جماعة التكفير والهجرة. وهذا التنظيم نشأ في داخل السجون، لا سيما بعد أحداث 85 و300 بعد 1000 من الهجرة. وكانت أفكار هذه الجماعة بدت بشكل مؤطر ومنظم على يد رجل يقال له علي إسماعيل، وهو شقيق عبد الفتاح إسماعيل الذي أعدم لأفكاره. وعلي إسماعيل من خريجي الأزهر، لكنه حمل الفكر التكفيري. فبعد تلك الأحداث التي وقعت، قام علي بصياغة مبادئ التكفير والهجرة، وجعل لها أسسا وضوابط، وبحث لها عن أدلة تمحلها من الكتاب والسنة بفهمه. وقد تأملت كثيرا أفكار هذه الجماعة، فوجدتها أفكار الخوارج هي، لكنها صيغت بأسلوب جديد. والمذكور علي إسماعيل راجع عن أفكاره وأعلن رجوعه عنها، وقد خف هذا التنظيم شيئا، ثم عاد بقوة على يد شكر أحمد مصطفى الذي كان يكنى بأبي سعد. وشكر أحمد مصطفى عاد وكفر الذين معه، وهكذا هي طريقة أهل التكفير، يعود بعضهم على بعض بالتكفير. حتى حكي أن أحدهم كان في سفينة فيقول لمن معه: لا أعلم أحدا على مسلما على وجه الأرض إلا أنا وأنت وزوجتي ورجلا في الهند. حتى أن أصحاب هذا الفكر صاروا يكفرون بعضهم بعضا في داخل الجماعة. وبعد أن أفرج عنه، سعى في تكوين تنظيم وهيكل لهذه الجماعة. وكانت هذه الجماعة تعتمد على السر وعلى مراحل، تبدأ بتنفير الناس من الواقع علنا ودعوة الناس إلى الفكر سرا. كانوا يعملون على تنفير الناس البسطاء من الواقع، من الحاكم، من العلماء، من الناس، ويظهرون أن المجتمع صار فاسدا، وبالتالي يدعون الناس إلى التنظيم سرا، وهذه طريقتهم دائما. العلن الغيرة على الدين وإنكار المنكرات وتضخيمها، والسر الدعوة إلى التنظيم وإدخال الناس الذين يمكن أن يدخلوا في التنظيم إلى التنظيم، إلى أن تأتي مرحلة العمل والجهاد بالسيف كما يزعمون. وهذا الفكر الخارجي نشرته شخصيات أظهرت التكفير العام للأمة والنظرة السوداوية للمجتمع، وعلى رأسهم أبي الأعلى المودودي وسيد قطب. ونحن هنا لا نتكلم عن الأشخاص ولا عن مآلهم، فقد لقوا الله عز وجل، ونحن أهل السنة لا نكفر من يخالفنا وإن كفرنا، إلا إذا فعل مكفرا واجتمعت الشروط وانتفت الموانع. لكن هنا نتكلم عن فكر الخوارج الذي أظهرته هاتان الشخصيتان بقوة. فكان في كتب أبي الأعلى المودودي وسيد قطب التكفير العام، وأن المسلمين الذين يصلون وينادون بالشهادتين ويعملون الشعائر لا ينفعهم ذلك، وأنهم قد ارتدوا عن الإسلام لأنهم لم يرضوا بالحاكمية التي يدعو إليها سيد قطب ومن معه، ولهم في ذلك عبارات كثيرة نقلناها في مواطن متعددة. ليس الدعوة منا، بل هي عبارات بالنص من كلامهم، بل وقفت على كلام لكبار قادة جماعة الإخوان المسلمين يقرون هذه المبادئ ويقولون إنها هي فكر جماعة الإخوان المسلمين، وأنه لا فرق بين فكر سيد قطب وبين فكر جماعة الإخوان المسلمين. هذا الفكر الخارجي ظهر في زماننا القريب بألوان متعددة، منه الخروج العملي، وقد عانى المسلمون في بعض بلدان المسلمين من هذا الخروج، ومن ذلك الجماعة الثورية في الجزائر، وقد عانى المسلمون أيما معاناة في وقتهم، حتى حدثني أحد كبار السن في حي من الأحياء التي كانت تسيطر عليها هذه الجماعة، قال: ما كنا نأمن على بناتنا، وربما نظر أحدهم إلى فتاة فأعجبته فأمر والدها أن يزوجها له، وربما اختطف بعض البنات. قال هذا الذي يحدثني وأظنه قد مات، يقول: فررت من الحي الذي أنا فيه إلى حي بعيد عن سيطرتهم خوفا على بناتي. وأيضا صورة الخروج في المرحلة الأولى التي كان عليها بن سبأ ظهرت كثيرا في زماننا، وهي مرحلة الخوارج القعدية الذين يهيجون الناس على ولي الأمر المسلم ويحسنون لهم نقض البيعة ويهونون من شأن البيعة ويزينون لهم الخروج على ولي الأمر المسلم، وهذا من أقبح أنواع الخروج. وقد كثر في زماننا ونراه كثيرا في هذه الأيام في وسائل التواصل الاجتماعي، فنجد أنهم يغصون إذا قيل بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، ويغضبون إذا ذكر حديث في السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل. ونحن في الحقيقة نحب أن نغيظهم ونتقرب إلى الله بإغاظتهم، ولذلك يوم السبت القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت عندي محاضرة في المسجد الحرام عن السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، الأحاديث والميزان. فنسأل الله أن يعين عليها. فهم يغصون بالأحاديث الصحيحة في هذا الباب، ويسمون من يورد الأحاديث بأنه من علماء السلاطين، وهو ما قال إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمون من يدعو إلى السنة في هذا الباب بأنه يأخذ من السلاطين. ووالله أقولها وأنا شاهد، إن أكثر الذين يحثون الناس على السنة في هذا الباب من فقراء هذا الزمان. لا يأخذون درهما على ما يقولون ويأبون أن يأخذوا. إن نظرت إلى السعودية والله إنهم كذلك، إن نظرت إلى مصر والله إنهم كذلك، إن نظرت إلى المغرب والله إنهم كذلك، إن نظرت إلى أي مكان والله إنهم كذلك، لأنهم ينظرون إلى ما عند الله. ولكن هؤلاء الأشرار الخوارج يكذبون عليهم ويصفونهم بما ليس فيهم. هذه إلماحة عن تاريخ الخوارج. ثم أذكر سؤالا يسأل عنه دائما إذا ذكر الخوارج: متى نشأ الخوارج؟ اختلف العلماء في نشأة الخوارج على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم نشأوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أول قرن لهم هو القرن الذي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأسه ذو الخويصرة. وقد نص على هذا بعض علماء أهل السنة كالآجري في الشريعة. والقول الثاني إنهم نشأوا في زمن عثمان رضي الله عنه. وابن كثير عندما يذكر قصة عثمان رضي الله عنه ومقتل عثمان رضي الله عنه يصف هؤلاء بالخوارج، ومن ذلك أنه قال: فأتى الخوارج فنهبوا بيت المال. والقول الثالث إنهم نشأوا في زمن علي رضي الله عنه، حيث خرجوا عليه واستحلوا السيف فيه وفي من معه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الأقوال لا ترد على شيء واحد، فالذين قالوا إن الخوارج نشأوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدوا من جهة المبدأ والفكر، فإن المبدأ والفكر كان منذ الخويصرة، ولذلك نسب أصحاب هذا المنهج إليه وأنهم أصحاب له. والذين قالوا إنهم نشأوا في زمن عثمان رضي الله عنه قصدوا من جهة كانوا جماعة مجتمعة، والذين قالوا إنهم نشأوا في زمن علي رضي الله عنه أرادوا من اجتمعت فيهم صفات الخوارج الواردة في الأحاديث، واكتملت فيهم صفات الخوارج الواردة في الأحاديث، والأمر كذلك. فهذه نشأة الخوارج وأول نشأة الخوارج. إذا نظرنا إلى الفكر فأول الخوارج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نظرنا إلى كونهم جماعة اجتمعوا وخرجوا فأول ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه، وإذا نظرنا إلى اجتماع صفات الخوارج المذكورة في الحديث فقد كانت في الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، ثم صارت في من بعدهم. نفرع على هذا وعلى الكلام الذي ذكرناه من هم الخوارج. الخوارج هم الذين يخرجون على الجماعة الشرعية، هم الذين يخرجون على الجماعة الشرعية. ولذلك قال بعض السلف إن كل مبتدع خارجي، إن كل مبتدع خارجي. لما؟ لأن المبتدع لابد أن يخرج على الجماعة، إما أن يخرج على جماعة الدين الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما أن يخرجوا عن جماعة الأبدان المجتمعين تحت راية ولي الأمر المسلم. وقال بعض العلماء إن الخوارج هم كل من خرج على ولي الأمر المسلم ونقض بيعته واستحل السيف، أعمله أو لم يعمله. كل من خرج على ولي الأمر المسلم ونقض بيعته واستحل السيف، أعمله أو لم يعمله، يعني سواء كان من الخوارج الذين يخرجون باللسان والسنان أو من الخوارج الذين يخرجون باللسان. وقال بعض أهل العلم إن الخوارج هم الذين يجمعون بين أمرين، بين التكفير بالكبيرة والخروج بالسيف. والذي يظهر والله أعلم استقراء للنصوص وكلام أهل السنة أن الصواب هو القول الثاني، أن الخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم وينقضون بيعته ويستحلون السيف وإن لم يعملوا. وأقبحهم وأخبثهم الذين يجمعون بين التكفير بالكبيرة والسيف، فهؤلاء هم الذين تنطبق عليهم أحاديث الخوارج الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك كذلك فما هي صفات الخوارج الذين نحذر منهم حتى نحذر. أقول إن نبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم قد حرص حرصا شديدا على بيان صفات الخوارج على سبيل التفصيل، فما ذكر فرقة على سبيل التفصيل مثل الخوارج. فمن تلك الصفات أنهم صغار السن، فهم في غالبهم شباب صغار، يقل كثيرا بينهم وجود الشيوخ الكبار من أهل الخبرة والتجارب والحنكة. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والحدث هو صغير السن. الصفة الثانية أنهم أهل طيش وسفة، فعامة الخوارج ومن يمشي على فكرهم تغلب عليهم الخفة والاستعجال والحماس غير المنضبط وقصر النظر وضيق الأفق وعدم البصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. والأحلام هي العقول، والسفه هو الخفة والطيش. فأهل السنة أهل تثبت وأهل بصيرة، هذه صفة لازمة لأهل السنة، وقد ربانا مشايخنا عليها ونحاول أن نربي طلابنا عليها. سبحان الله الذي يربى على السنة فعلا تجد عنده الرصانة والتثبت وعدم العجلة والرجوع إلى العلماء والأناة. ولذلك بعض ما يكشف من يدعي السنة وهو ليس عليها أنك تجده على طيش وسفة وخفة واستعجال، ولا يقيم لكلام العلماء وزنا، بل ينغلق على نفسه وعلى أمثاله من حدثاء الأسنان. ومن صفاتهم أنهم أهل غرور وتعال وتزكية للنفس. الخوارج أهل كبر وغرور، ويزكون أنفسهم ويرون أن من يخالفهم قد خالف الإسلام وخالف الدين، ويحتقرون الناس ويسيئون الظن بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم فيمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم، يصيبهم العجب، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا الغرور والتعالي يدفعهم إلى ادعاء العلم وإصدار الأحكام والتطاول على العلماء ومواجهة الأحداث الجسام للأمة بكلامهم الساقط بلا تجربة ولا روية ولا علم ولا رجوع لأهل الفقه والخبرة. ومن صفاتهم أنهم أهل اجتهاد في العبادة لا يزكي أنفسهم، أنهم أهل اجتهاد في العبادة لا يزكي أنفسهم، فهم أهل عبادة من صلاة وصيام وقيام الليل، لكن هذه العبادة لا تزكو بها نفوسهم لوجود المانع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. سبحان الله، الخطاب للصحابة. إذا كان الصحابة الواحد منهم لو رآهم يصلون لاحتقر صلاته، لو رآهم يصومون لاحتقر صيامه، فكيف بغير الصحابة؟ ولذلك لما لقيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى فيهم من الاجتهاد في العبادة الشيء العظيم. قال: فدخلت على قوم لم أرى أشد اجتهادا منهم، حتى أن ذكر أنه ذكر أنه رأى على وجوههم آثار السجود. من صفاتهم أنهم ينفردون بفهمهم للأدلة مع سوء الفهم لتلك الأدلة، ما يرجعون إلى فهم العلماء ولا يقيمون لفهم العلماء وزنا، بل هم ينفردون بفهم الأدلة مع سوء فهمهم. هم يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة، لكن لا يعرفون وجوه الدلالة ولا يرجعون إلى العلماء، ولذلك تنقلب عليهم الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال النووي رحمه الله: ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، هذا معنى لا يجاوز تراقيهم. فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، إنما هي من سوء فهمهم للقرآن. ولذلك قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. قال ابن حجر رحمه الله عن الخوارج: كان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. هذا كلام الحافظ ابن حجر. من صفاتهم أنهم يتكلمون بكلام منمق يعجب سامعه ويظهرون الخشوع والغيرة، فكلامهم حسن جميل له حلاوة، ويدعون في الظاهر إلى شيء جميل، ويهدفون في الظاهر إلى شيء جميل، لكن هذا لا حقيقة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يحسنون القيل ويسيئون الفعل. يعني إذا نظرت إلى كلامهم فهو جميل جدا، لكن إذا نظرت إلى أفعال بالميزان الصحيح فهي من أقبح الأفعال. وقال صلى الله عليه وسلم: يتكلمون بكلمة الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: يقولون من خير قول البرية. فيتكلمون بأقوال هي خير، لكن لا يضعونها في موضعها ولا يصلون إلى خير. من صفاتهم أنهم أهل جرأة في التكفير واستباحة الدماء، وهذه الصفة بارزة جدا فيهم. في كبارهم أقصد مشايخهم، وفي صغارهم يكفرون أهل الإسلام ولذلك يقتلونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هكذا حالهم وصفتهم، جرأة عجيبة في التكفير. ذكرت مرارا أني مرة في المناصحة كنا في جدة، وكان هناك شاب شديد التكفير، وكنا نناصحه، فقال لي، وكنا في قريب من الحج: أرأيت هؤلاء الحجاج في مكة يبلغون 2,000,000؟ قلت نعم. قال: ما فيهم مسلم، ما فيهم من عرف الله. قلت: سبحان الله، طيب يمكن فيهم أحد على فكرك، على الأقل تورع قليلا ربما أن أحدهم على فكرك. قال: أبدا، ما فيهم أحد عرف الله. شاب لكن جرأة عجيبة على التكفير، لأنهم يربون على هذا، وهذه صفتهم على مر السنين. والتكفير عندهم سهل أن يطلق، ويكفرون بمختلف الأسباب كما قدمت لكم. ولذلك هم شر الخلق والخليقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من صفاتهم أنهم يتخذون شعارا لهم يتميزون به عن سائر الناس. لكن يا إخوة، ينبغي أن نعلم أن لهم في كل زمان شعارا، يتخذون شعارا. كان شعارهم في زمن علي رضي الله عنه التحليق، أنهم يحلقون شعر رؤوسهم لأن الصحابة كانوا يطيلون شعورهم، فاتخذوا هذا الشعار ليتميزوا عن الصحابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحليق. يأتي بعض من لا يفهم الحديث يقول: هؤلاء داعش والقاعدة وأمثالهم الذين تقولون إنهم خوارج ما يحلقون شعورهم طويلة، إذن ليسوا خوارج. نقول: شعورهم اليوم الطويلة هي سيماهم. لما كان الصحابة في زمن علي رضي الله عنه يطولون شعورهم كانت سيماهم التحليق. اليوم لما صار الناس لا يطيلون شعورهم صار سيماهم إطالة الشعر ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن التحليق: وهذه السيما سيما أولهم، لا أن هذا وصف لازم لهم، يعني التحليق. وقال القرطبي: سيماهم التحليق أي جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة الدنيا وشعارا ليعرفوا به. ومما لاحظناه ولاحظه غيرنا من المتقدمين والمتأخرين أن قبح مذهب الخوارج الذي في قلوبهم ينعكس قبحا على وجوههم. فتجد في وجوههم شيئا من القبح حتى لو كانت الصفات جميلة ترى فيهم قبحا وترى فيهم أشكالا عجيبة. وسبحان الله قد ترى الرجل على مذهبهم فترى فيه قبحا وهمجية ووحشية ثم يتوب الله عليه فتراه وقد ذهب هذا عنه. وقد عرفنا بعض الأشخاص على هذا. فهذه أهم الصفات التي أوقفنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخوارج لنحذرهم ونحذر أن نكون منهم ولنحذر منهم. معاشر الفضلاء، كما قدمت في أول الكلام، التحذير من الخوارج وأمثالهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أوجب النصح للأمة، لأن هذا الفكر يخرج باستمرار ولا بد من قطعه. وهم يتصيدون الشباب، وكم أبكوا من والدين، وكم شتتوا من أسر. فواجب علينا أن نحذر من هذا الطريق، وأن ندعو إلى منهج السلف رضوان الله عليهم، إلى الوسطية الحقة كما جاء في الكتاب والسنة، وأن نحذر من الفرق التي تحمل فكر الخوارج أو بعض أفكار الخوارج. أسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيرا كثيرا. والله يا إخوة، والله من تجربة، إن هذا الطريق، أعني التحذير من الفكر المنحرف والفرق، ليس طريقا للجماهيرية عند الناس، بل يجعل الإنسان يفقد كثيرا من الناس. ولذلك يأتينا بعض الإخوة يقولون: لماذا لا تكون مثل فلان، تنشر العلم وتسكت، يقبل عليك الناس وانت ما شاء الله طالب علم وكلامك جميل ويجتمعون عندك وكذا. قلت: والله أما من ذكرته فأنا أعذره، لكن هو عندي معذور. لكن الصواب والذي ينبغي أن نكون عليه أن نحذر الأمة ولو ما بقي معنا أحد. والله إن هذا الطريق يا إخوة، والله ليس طريقا لجمع الدنيا. من أراد الجماهيرية وأراد المكانة وأراد الجاه وأراد الأموال فالطريق غير هذا الطريق. لكن والله خاب وخسر من قدم حظوظ الدنيا على دينه، العزة في دين الله، والعزة أن تنصر دين الله، العزة أن تنصح المؤمنين ولو عادوك من أجل هذا. ونسأل الله أن يثبتنا على هذا، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين. معاشر الفضلاء، هذا ما يسر الله جمعه وإعداده وتهذيبه وإراده، والله من وراء القصد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.